بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة نبتدي بنعمة ربنا رسالة من رسائل بولس الرسول. بقالنا مدة ما درسناش بولس. نبتدي برسالة تسالونيكي الأولى. وقبل ما نبتدي في بولس أو رسائل البولس، خلونا نستعرض حياته ورسائله، لأن ده ممكن يفرق معانا في استيعاب الرسالة نفسها. بولس الرسول كتب تقريبا نص العهد الجديد، بالرغم أنه هو ما كانش من ال 12 تلميذ ولا حتى من ال 70 رسول، وكتب 14 رسالة من مجمل 27 كتاب أو 27 سفر في العهد الجديد. وال 14 رسالة فيهم 100 إصحاح. من ناحية الإصحاحات يبقى كتب حوالي ثلث أو أكثر من ثلث كلمات العهد الجديد، لكن من ناحية الكتب إذا اعتبرنا كل رسالة سفر يبقى كتب 14 من 27. بولس الرسول اتعرف بربنا يسوع له المجد بعد صعود المسيح، لكن اعتبر رسول من الجيل الاول بحكم ان المسيح له المجد هو اللي اختاره وهو اللي اختصه بالرسولية، والاباء الرسل ادوله يمين الشركة واعترفوا به كرسول وسموه رسول الامم، على اعتبار ان بطرس كان مسؤول الختان او مسؤول التبشير لليهود. بولس من الاصل يهودي ويهودي متعصب، ويعتقد أن أسرته كانت يهودية متدينة، فربوه تربية فريسية، وده اللي قاله في بعض رسائله، وقال في سفر الأعمال أنا عشت فريسيا، حياته كلها فريسية. الفريسية طبعا تدل على التدين الشديد اللي يميل للتعصب مع حفظ أجزاء كبيرة من العهد القديم مع التمسك بحرف العهد القديم، ومن هنا كتير منهم وقع في الرياء، ومن هنا كنا نسمع ربنا يسوع يقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. وشفنا المثل اللي حكاه المسيح عن الفريسي والعشار، العشار بيطلب الرحمة والفريسي عمال يقول في صلاته أنا أصلي بصوم وبصلي وبعشر. فبولس كانت تربيته الدينية فيها حتة الكبرياء اليهودي والإحساس بالتميز والبر المبني على الناموس، حتى أنه فيليبي يقول من جهة الناموس أنا بلا لوم، يعني 10 على 10، هو ماشي بقى بالحرف ومعتبر نفسه إيه بيعمل كل وصية زي ما هي مطلوبة، وده مديله كده نوع من الثقة بنفسه كإنسان أرضى الله. طبعا في آخر حياته قال أنا فعلت هذا بجهل، فعدم إيمان، يعني قال كل ده ما كانش يرضي ربنا وأنا فاكر نفسي برضي ربنا. بولس له اسمين كعادة الزمن ده، كتير من الناس كان ليها أكتر من اسم، اسم يهودي أو اسم ديني اللي هو شاول. شاول ده اسمه القديم، اسمه من ساعة ما اتولد، لأنه من سبط بنيامين، وكان سبط بنيامين يعتز ب كلمة شاول، لأن الملك الوحيد اللي في سيرة اليهود هو شاول، الملك أول ملك في تاريخ اليهود كان شاول من سبط بنيامين، ومن هنا هذا السبط احتفظ بمعزة خاصة لاسم شاول. وبولس ده اسمه المدني أو اسمه الروماني اللي متسجل في سجلات الرومان. من ناحية الجنسية يبقى من ناحية الديانة هو يهودي متعصب في الأصل، من ناحية الجنسية هو اتولد بجنسية رومانية. واحد يقول طب ازاي يهودي ويبقى روماني الجنسية؟ الجنسية الرومانية كانت تشترى، تعرفين الامبراطورية الرومانية كانت تحتل العالم زي ما درسنا في دانيال قبل كده، ولقينا ان قبل ميلاد المسيح بزيادة عن 70 سنة العالم كله وقع في يد الامبراطورية الرومانية، وأصبح الرومان لهم ولاة ومستعمرات في كل حتة. الشخص الغني اللي يدفع مبالغ ضخمة ممكن يشتري الجنسية الرومانية فيبقى له زي كده حصانة ويبقى له صلاحيات وحقوق غير الناس العادية بس بعد ما يدفع ثمن غالي قوي. أو أنه يخدم الدولة خدمة ضخمة فيتعرض عليه الجنسية الرومانية كهبة. أبو شاول يعتقد أنه اشترى الجنسية الرومانية لأنه كان رجل غني، وده يورجينا أن بولس أصله من بيت غني، عشان لما نشوف الذل اللي شافه في حياته والسجون والبهدلة وعيشة السفر الطويل يورينا قد إيه يعني التعب اللي تعبه هو، ده كان بعيد عن طبعه لأنه هو شخص اتولد في بلد راقية. طرسوس دي كانت من أغنى البلاد، طرسوس دي في آسيا الصغرى في تركيا دلوقتي وقريبة على سوريا، وكانت مدينة تجمع بين الثقافة والمال، فيها رجال أعمال وفيها معاهد ثقافية، وكانت مدينة غير دانية يعني مدينة راقية كده يعتبروها من أفضل المدن. وأبوه بعد ما طبعا متولد هو بالجنسية لأن أبوه معاه جنسية رومانية فهو خدها من صغره، خدها من طفولته ما تعبش فيها. وطبعا دي اتقالت في سفر الأعمال لما كان بيتحاكم مرة ويعني أعلن أنه روماني، نفس قائد المئة قال له ده أنا اقتنيت الرعوية دي بتمن باهظ، قال أنا اتولدت فيها. يعني إن كنت أنت كرجل عسكري تعبت قوي عشان تاخد الجنسية أنا مولود فيها، يعني أنا ليا يمكن مكانه أفضلية عنك. شاول الطرسوسي أو بولس الرسول أبوه بعته أورشليم يدرس في شبابه، يبقى هو اتولد في طرسوس، درس اللغة اليونانية لأن دي لغة العصر لغة الثقافة، فكان مثقف ثقافة يونانية، وكان دارس فلسفة لأن كان أهم علوم الزمن ده كانت علوم الفلسفة، أفلاطون وأرسطو وسقراط والحاجات دي كلها كانت قبل المسيح له المجد. وعشان كده لما تقروا في الأعمال تلاقوا أن بعض عظاته كان بيستشهد بشعراء أو فلاسفة الأيام، يعني يقول كما يقول شعراءكم أننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ده كلام في الشعر اليوناني ما هوش كلام في العهد القديم. فكان يجمع بين مذاكرته وحفظه للعهد القديم ومذاكرته وحفظه للفلسفة اليونانية. طبعا كل ده كان ربنا مرتبه عشان يبقى رسول الأمم، لأن هو ما كانش في باله أن دي خطة إلهية تعد إنسان إناء مختار، يعني هيكتب نص العهد الجديد وهيبقى رسول الأمم، خطة كبيرة قوي هو ما كانش فاهم. طبعا زي عارفين لما نقول موسى النبي زمان ربنا سمح له يتربى 40 سنة في قصر فرعون، طب ليه يعني؟ لأنه كان هيقود شعب ضخم بعد كده، لازم يتعلم القيادة ولازم يتعلم الإدارة ولازم يعني يجمع بين علوم الدنيا وقيادة الروح القدس. لما جه درس في أورشليم تتلمذ على يد أكبر علامة أو معلم يهودي في الوقت ده اسمه غمالائيل. غمالائيل معلم من معلم الناموس سموهم رباي، معلم يهودي مشهور، وكانوا يفتخروا يعني اللي يقعد تحت رجلين غمالائيل يقول أنا قعدت تحت رجلين الرجل ده. وكان زي نظام إيه يعني يقعدوا تحت عمود كده ويتلموا الشباب ويعمل لهم زي الكتاب ويحفظهم ويشرح لهم ويطلعوا من تحت إيديه بقى إيه معلمي الناموس وفريسيين أصلا. إنما غمالائيل ده كان في شخصيته زي ما شفنا في سفر الأعمال في حتة تسامح ورؤية بعيدة، ما كانش بتعصب اليهود المعتدين على قد ما كان معلم قوي جدا، على قد ما كان كده في حكمة. لأنه تفتكروا لما تمسكوا الرسل وكانوا عاوزين يموتوهم كلهم غمالائيل وقف قدام السنهدريم 70 شيخ بتوع اليهود قال لهم حاسبوا ليكونوا الناس دول من ربنا، يبقى هتوقعونا مع ربنا، لو الموضوع مش من ربنا هيقف لوحده، إنما لو الناس دول من ربنا وإحنا مدينا أيدينا عليهم يعني ربنا هيغضب علينا. فخدوا بحكمة غمالائيل في اليوم ده، وده قبل ما بولس الرسول يعرف المسيح لسه. فهو جمع حاجات كتيرة قوي دون أن يدري في طفولته وشبابه. جمع ثقافة يونانية، وجمع جنسية رومانية، وجمع دراسة يهودية وتشدد وتدين وتعصب. جمع ذكاء طبعا في شخصيته، كان ذكاء عالي، وكمان يعني بيتحرك نشيط جدا، وده باين في حياته بعد كده انه ايه، من بلد لبلد لبلد ما بيقعدش ابدا. في نفس الوقت من اجمل صفات بولس المبكرة من قبل ما حتى يقابل المسيح انه كان صادق. يعني ايه؟ لما يقتنع بحاجة يعملها مهما كلفته، واللي جواه زي اللي بره. يعني هو ما يعرفش يتلون، ما يعرفش في الحاجات دي. ومن هنا ربنا اختاره، لأنه الناس تتعجب ازاي ربنا يختار مثل هذا المجدف. هو قال على نفسه أنا كنت مجدف. مجدف يعني كنت بشتم اسم المسيح، وكنت مضطهد، وكنت مفتري. إنما يقول فعلت هذا بجهل في عدم إيمان، ما كنتش مؤمن بالمسيح، ما كنتش فاهم. وبعدين لما رجع طرسوس أكيد كانت بتوصل له أخبار يسوع الناصري وتعليمه ومعجزاته، في الآخر صلبه، وإشاعات قيامته حسب بقى اللي كان بيتقال في الزمن ده، وهيجان اليهود على الكنيسة الأولى، وبعدين انتشار الإيمان المسيحي. دخل لا بقى إيه، بيفرق، لأن معتبر أن كل دول إيه، أعداء موسى. كانوا يسموهم أعداء موسى النصارى دول، أو جماعة الطريق، أو أتباع المسيح. فلما راح المرة دي أورشليم، راح بقى هو إيه، شاب في عنفوان الشباب، عشان يتكتل مع اليهود ضد الكنيسة. وكان أول لقاء لي أنه شاف إعدام استفانوس، وكان شاهدا على قتله. وحتى اللي كانوا بيرجموا استفانوس كانوا بيقلعوا جلالبهم تحت رجلين استفانوس، إنما لم يشاركهم بالضرب. بعض المفسرين بيعتقدوا أنه كان يعرف استفانوس من زمان، بحكم أنه تلمس في الهيكل فترة طويلة. استفانوس كمان كان شاب يهودي متدين جدا زمان، فمش بعيد يكونوا معرفة قديمة، فما قدرش أنه يعني يمد ايده على استفانوس، انما كان موافقا على قتله بحكم ان استفانوس امن بالمسيح وشهد له. وده يورينا قد ايه كان يعني عينيه مقفوله خالص، وكان قلبه جديد. في الاصحاح اللي بعده في سفر الاعمال يجي بقى اول لقاء بين بولس والمسيح في اعمال 9، لما ظهر له المسيح وهو رايح دمشق بغرض يمسك المسيحيين اللي هربوا لدمشق. شوفوا قد ايه الشدة اللي في قلبه. يعني المسيحيين اللي هربوا من أورشليم من الضغط والاضطهاد طالع وراهم يجيبهم من دمشق، إنما واضح من الكلام أنه ما كانش يقتل بإيده أبدا. يعني كان يسلمهم للشيوخ بقى والكبار، لكن هو على قد أنه يمسكهم. في السكة بقى ظهر له المسيح وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. من أنت يا رب؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ واللقاء التاريخي ده. وساعتها اتعمى من كتر النور اللي شافه ومجد المسيح، اتعمى ووقع طبعا على الأرض، وبقوا مسكينه كده يجروه لأنه ما بقاش شايف. ودخل دمشق حسب وصية المسيح، ادخل دمشق هبعت لك اللي يقول لك هتعمل ايه. وهنا في اللقاء ده بولس اكتشف أن يسوع الذي يضطهده هو المسيح، هو المسيح، هو ابن الله. لأن هو طبعا عارف أنه ابن الله ظهر لابونا إبراهيم زمان، وظهر لإسحاق، وظهر ليعقوب، وظهر لموسى. فإذا هو كان يسمع وفاهم يعني إيه يظهر المجد الإلهي. ولما شاف المجد الإلهي طبعا اتبرجل، لأنه طلع اللي أنا بضطهده هو الإله الحقيقي. طلع أن أنا ماشي غلط، طلع أن كل أفكاري غلط، وأنا متشبث بالخطأ. طبعا هنا يقول لم أكن معاندا للرؤية السماوية. يعني في يهودي كان يبقى قدامه الحق ويعند، إنما بولس بقى أول ما شاف الحقيقة واضحة معاندش. قعد 3 أيام فترة صوم وصلاة، كأنه بيعترف بخطأه في حق ربنا عن كل التجاوزات اللي عملها، يقدم توبة صادقة ومنتظر ان ربنا يفتح عينيه او يقول له هيعمل ايه. وجات له رؤية انه حنانيا هيدخل عليه ويشفيه، وظهرت رؤية الحنانيا ربنا يسوع قال له روح للي بيسموه بولس ده وحط ايدك عليه وهذا لي اناء مختار. وطبعا انتوا عارفين حنانيا كانش مصدق، لانه بولس كانت سمعته واصله لكل الناس ان ده راجل ضد المسيحيين ومجدف ومضطهد ومفتري. انما ربنا يسوع اصر وقال له اذهب هذا لي اناء مختار، ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسم. حنانيا وصل للمكان اللي فيه بولس ودخل وخد اعترافه وعمده، ولما عمده نزلت قشور من عينيه فاتفتحت عينيه، وكأن كده ايه ربنا قبل توبته وكأنه ابتدى يبص للدنيا بشكل جديد، وبدأ بولس الرسول حياته المسيحية. فدمشق لما حنانيا حب يضمه للمسيحيين خافوا منه لأنه افتكروا جاسوس يهودي عشان سمعين عنه. وشوية لما تعرف انه آمن بقوا اليهود عاوزين يموتوا هربوا من دمشق، نزلوا من الصور كده في زنبيل. دخل أورشليم خافوا منه لأن كل الناس عارفة أن ده يهودي متعص. برنابا أقنعهم لا ده بقى آمن وبقى حلو، إنما اليهود قاموا عليه عشان يقتلوه هربوه من أورشليم. اضطر ليرجع الأول، طلع الصحراء وقعد فترة طويلة تقدر بثلاث سنين في خلوة طويلة أو في توحد، يعتقد أنه شاف فيها رؤى وشاف فيها المسيح وكشف له أسرار كتير، غير أنه استوعب كل العهد القديم من منظور الإيمان المسيحي. ابتدى يشوف بقى كل اللي كان مختوم عن عينه، شاف المسيح في كل أسفار العهد القديم لأنه هو عارفه. وبعدين راح طرسوس. طرسوس بلاد مش متدينة، فما لقاش حد يسمع له، وانتوا عارفين ربنا يسوع قال ليس نبي بلا كرامة إلا إيه إلا في وطنه، فزي ما تقولوا ما كانش عارف ينطلق. اللي تبناه بقى في المرحلة دي وله فضل عليه برنابة، قديس برنابة راح له طرسوس وألح عليه يروح معاه أنطاكيا، وفي أنطاكيا ابتدى ينطلق في خدمته. كلام اللي بنحكيه ده كله طبعا بعد صعود المسيح، يعني مثلا ما بين سنة 38 ميلادي لحاجة بتاعت 44-45 ميلادي. وهو في أنطاكيا وانطلق في الخدمة، ربنا شار عليهم بالروح القدس ان هما يبدأوا يدخلوا على آسيا الصغرى او أوروبا. فالأباء حطوا ايديهم على بولس زي اللي رسموه اسقف او رسول، وخرج هو وبرنابا في اول رحلة تبشيرية. الرحلات التبشيرية عبارة عن لفة في بلاد أوروبا القديمة اللي هي كانت أساسها آسيا الصغرى واليونان، ويعني كانت روما طبعا، لكن حتى بقية البلاد كانت تعتبر إيه متخلفة أو كل ده العالم القديم. فلما دخل آسيا الصغرى كرحلة تبشيرية أولى قعد فيها كم سنة ورجع، وبعدين طلع رحلة تبشيرية تانية. وفي الرحلة التبشيرية التانية كتب أول رسالة اللي هي تسالونيكي الأولى اللي احنا هندرسها. يبقى الرسائل دي ما اتكتبتش أول ما قابل المسيح أو في بداية معرفته بربنا أو حتى في أورشليم، لا الرسائل دي كلها ليها موقع في حياة بولس الرسول بعد فترة طويلة من الخدمة. وده اللي يورينا النضج اللي فيه القديس بولس الرسول والخبرات الروحية اللي عنده، وطبعا ربنا يعني بحكمته العالية حب ان بولس يكتب حاجات كتيرة يسجلها للتاريخ، ومنها مدرسة روحية لنا كلنا. تسالونيكي الأولى والتانية اتكتبت أثناء الرحلة التانية. الرحلة التانية دي أغلبها قضاها في كورنثوس، وتسالونيكي دي بلد في اليونان، كورنثوس في اليونان وتسالونيكي في اليونان، كورنثوس تحت وتسالونيكي دي فوق، وأتينا جنب كورنثوس تحت ناحية البحر. إنما البلاد اليونانية دي كانت مشكلتها الأساسية إن هي معقل الفلسفة والأصنام، لأنه الفلسفة اليونانية كان عندها آلهة كتير قوي، فطبعا الدخول وسط ناس فلاسفة يا يثقوا في ذكائهم وحكمتهم ومعتبرين نفسهم أفضل الشعوب ثقافة، موضوع مش سهل. ولما تقرأ كورنثوس يقول أنا جد وسطيكوا كنت في ضعف وفي خوف وفي رعدة كثيرة لما دخلت وسطيكوا، لأن بولس بالرغم أنه دارس فلسفة بس زي اللي رايح كتلميذ قصاد أساتذة، فيعني كان برضو الموضوع مش سهل. إنما هو حط في قلبه أنه هيتكل على الصلاة وهيتكل على كلمة ربنا، وطبعا ربنا أظهر عجائب كثيرة على يده في كل منطقة راحها، ففتح كنائس كثيرة منها تسالونيك. الرحلة التبشيرية الأولى دي موقعها في سفر الأعمال 13 و14. الرحلة التبشيرية الثانية اللي كتب فيها تسالونيكي تلاقوها من آخر 15 لغاية إصحاح 18، دي اسمها الرحلة التبشيرية الثانية. اللي عدى فيها في أول الرحلة على تسالونيكي وفي آخر الرحلة كتب الرسالة. ليه بقى كتب الرسالة؟ تسالونيكي بعد ما الناس أمنت بالمسيح بدأ يقع عليهم اضطهاد من اليهود شديد قوي ومن الأمم كمان. يعني نقرا في سفر الأعمال ان هم كتير منهم قبل الكلمة بنشاط وحماس، اليهود اللي في تسالونيكي، وبقوا يراجعوا العهد القديم ويتأكدوا ان اللي بيقوله بولس مظبوط، ان الإشارات واضحة على المسيح الحقيقي. انما لما آمن عدد من اليهود وعدد من الأمم اتقلبت عليهم الدنيا، فبعد ما بولس سابهم قام عليهم اضطهاد شديد، وبسبب الاضطهاد بعت الرسالة دي يصبرهم. إذن دي تعتبر أول رسالة كتبها بولس في الـ14 رسالة، وكتبها أساسا لتشجيع المضطهدين، بيصبرهم على الاضطهاد. ولأنه بيصبرهم ركز على أنه يا جماعة دول أيام بنعيشها كده كده في ضيقات، ربنا قال لنا هيحصل ضيق، لكن انتظروا مجيء المسيح اللي يرفع عننا الضيق ويمتعنا بخلاصه الأبدي وفردوسه الأبدي. فمن هنا تلاحظوا نهاية كل إصحاح في الخمس إصحاحات بتاع تسالونيكي بيتكلم عن المجيء التاني. يعني دي ملحوظة نادرة في كل الرسائل، دي الرسالة الوحيدة اللي هي خمس إصحاحات نهاية كل إصحاح منهم بتتكلم عن المجيء التاني. لما بعت رسالة تسالونيكي وقال لهم المسيح جاي وطولوا بالكم وامسكوا في الإيمان اللي استلمتوه واستحملوا، وكل إخواتكم في المسيحيين في العالم بيضطهدوا زيكم، في بعضهم من كتر ما كلمهم عن مجيء المسيح طلعت كده إشاعة يبقى المسيح قرب خالص، بعضهم يعني اتدلع وبطل شغله وقال إيه خلاص بدل المسيح جاي نشتغل ليه. فأن بعت رسالته التانية تسالونيك التانية بعدها فترة بسيطة يمكن شهرين ثلاثة وقال لهم لا أنا سمعت أن أنتوا رد فعل الرسالة في ناس أساءت فهمه، أنا لما قلت المسيح جاي ما قلتش بكر، ولما يجي المسيح لازم يحصل قبل منه مجيء الدجال. ابتدى يكلمنا في الرسالة التانية لتسالونيكي هندرسها بعد كده عن المسيح الدجال وصفاته، وبعدين رجع قال إيه إن كان فيكو حد مش عاوز يشتغل ما يأكلش، لازم تمشوا بنظام وبترتيب والكنيسة علمتنا كده، وواضح انه كان حاطط اساسيات بيراجعها معاهم. وده نظام الرسائل كلها بيبني على الكلام اللي زرعه قبل كده. يعني بولس بيبعت لناس اغلبهم عاش وسطيهم فترة حط فيهم الاساسيات الايمان المسيحي وسابهم وراح للبلد اللي بعدها، ففي الرسائل بيثبت الايمان وبيأكد المفاهيم اللي قبل كده وبيعالج المشاكل اللي بيشوفها في كل بلد. برضو نكمل رحلة بولس دي عشان تبقى واضحة قدامكم. يبقى بولس سنة حوالي 51 كده بعد تسالونيكي الأولى. برضو عاوز أقول لكم قبل الرسالة دي على طول كان نزل أورشليم في مجمع أورشليم، في حاجة اسمها مجمع أورشليم في أعمال 15 بين الرحلة الأولى والرحلة الثانية. مجمع أورشليم ده كان أول مجمع يعتبر في تاريخ الكنيسة. ليه؟ لأن اجتمع الآباء الرسل لحل قضية شائكة لازم ياخدوا فيها قرار جماعي. اللي هي إيه بقى القضية الشائكة؟ إن في مسيحيين من أصل فريسي زي بولس نادوا بفكرة التهود، أنه لابد للمسيحي أن يكون يهودي أولا، وبالتالي الشخص الوثني ما ينفعش يتعمد، لازم يتختن الأول ويخضع للناموس اليهودي وبعدين إيه يتعمد. أكتر واحد وقف ضد البدعة دي بولس نفسه، بالرغم أنه هو كان أشدهم تهودا قبل كده، بحكم إيمانه بنعمة ربنا وإدراكه للخلاص بدم المسيح والبر اللي مبني على الفداء مش على الختان، تصدى للفكرة دي. لما تصدى فيها جامد بقوا يقولوا له الرسل في أورشليم بيقولوا كده، فطبعا ايه ما بقاش قادر يتكلم لان الرسل دول هم اباؤه. فخد برنابا وطلعوا أورشليم يقابلوا الرسل ويقولوا لهم هو انتوا بتقولوا كده؟ معقول انتوا بتلزموا الاممي الوثني يبقى يهودي الاول؟ فالاباء الرسل قالوا له لا احنا ما قلناش. وقالوا اذا كان ربنا حابب يضم الامم يبقى لازم نقبلهم. وبطرس وقف يدافع عن بولس في المجمع ده ويقول يا جماعة أنا عمدت قبل بولس، لما قال أنا عمدت كرنيليوس، فمن غير ما كرنيليوس يكون مختتن. فاكرين في أعمال 10 قصة كرنيليوس قائد المئة اللي راح له كان بطرس ما كانش بولس، فبطرس وقف في أعمال 15 يدافع. فوقف يعقوب اللي هو كان زي أسقف أورشليم أو كبير الرسل وخد قرار جماعي، قال الروح القدس ونحن ألا يثقل على الراجعين من الأمم. يعني مش هنتقل عليهم ونقول لهم ختان وناموس، لا، كفاية ان هم امنوا بالمسيح يتعمدوا بس يمتنعوا عن الممارسات الوثنية، وده طبيعي ان هم يبطلوا بقى ايه الزنا والمخنوق والدم والحاجات الغلط بتاعتهم كأوثان. فبولس طبعا بعد المجمع ده زي ما تقولوا الاباء الرسل فرحوا بيه جدا لما سمعوا اخبار كراسته وسط الأمم وباركوا خدمته، فرجع منطلق في الرحلة التانية. ولما انطلق بقى في اليونان في خدمته بدأت المشاكل تزيد كعادة الكرازة، وبعت رسالة تسالونيكي الأولى والتانية. هو يبعت الرسائل ويقعد في خدمته كم سنة في الرحلة وبعدين يرجع أنطاكيا اللي هي تعتبر مسقط خدمته أو إيه مقر خدمته. طلع الرحلة التالتة. الرحلة الأولى قلنا أعمال 13 و14، الرحلة الثانية من آخر 15 بعد المجمع لغاية أول 18، الرحلة الثالثة من 18 ل 21. الرحلة الثالثة قضاها أغلبها في أفسس، ودي كانت رحلة شقة جدا لأن بقى إيه الشيطان هايج على بولس، فمنين ما بيروح بيلاقي ضرب وسجن ومشاكل. وفي الرحلة الثالثة بعت أربع رسائل، يبقى أول رسالتين كانوا إيه تسالونيك الأولى والتانية، نفس البلد بس بعت رسالتين ورا بعض اللي هندرسهم مع بعض. الرحلة التانية بعت روميا، رسالة روميا اللي هي روما، ما كانش راح روما لسه بس كان نفسه يوصل روما لأن روما قلب العالم في الوقت ده، العالم روماني، فلو روما أمنت بالمسيح معناها العالم كله هيخضع للمسيحية. وده اللي حصل بعدها ب200 سنة لما قسطنطين الامبراطور الروماني آمن بالمسيح وأعلن المسيحية ديانة رسمية. فده كان حلم بولس الرسول، عاوز يروح روما. قبل ما يوصل روما كانت روما دخلوها الناس اللي بيلخبطوا دماغ الناس ويقولوا حكاية التهود، فاضطر يكتب رسالة سريعة اللي هي رسالة روميا عشان يشرح بالتفصيل ليه التهود غلط، ليه الخلاص ملوش علاقة بالختان دلوقتي، ليه السبت مش هينفعنا والفرائض اليهودية ما تنفعناش والذبيحة اليهودية بطلت، ليه المسيح هو الحل الحقيقي للمشكلة هو الخلاص الحقيقي. كل ده كتبه في رسالة روميا. يبقى رسالة روميا بعتها قبل ما يوصل روما، هو راح روما بعدها بسنين طويل. في نفس الوقت بعت رسالة لغلاطيا، غلاطيا دي في آسيا الصغرى، كان عندهم نفس الإشكال بتاع التهود برضه، دخلوا ناس لخبطوا دماغ الناس. فروميا وغلاطيا اتبعتوا أثناء الرحلة الثالثة. احنا قلنا في الرحلة الثانية قضى أغلب الوقت في كورنثوس لأن كورنثوس كانت مدينة صعبة جدا بسبب الإباحية، كانت مدينة كلها شر لكن فيها فلسفة كتير، وكان هيمشي المسيح ظهر له فيها وقال له ما تمشيش، أنا ليا في البلد دي شعب كتير. قعد بعد الرؤية دي سنة ونص. فلما طلع الرحلة الثالثة سمع أن كورنثوس اتملت مشاكل، فبعت كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية. يبقى أثناء الرحلة الثالثة، الشطر اللي يحفظ، أثناء الرحلة الثالثة بعت أربع رسائل كبار يعتبروا رسائل كبيرة، روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى وكورنثوس الثاني. راجع معاك الشاطر اللي يحفظ. الرحلة الأولى ما بعتش، الرحلة الثانية بعت تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية، الرحلة الثالثة بعت أربعة، روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى والثانية. برضه فكركم بحاجة، تسالونيك الأولى والثانية ركز على مجيء المسيح بحكم أن الناس مضطهدة. الرحلة الثالثة اللي فيها أربع رسائل كبار هنسميها مرحلة المشاكل. ليه؟ روميا فيها مشكلة وغلاطيا فيها مشكلة وكورنثوس مليانة مشاكل، فيبقى كل ذول كانت إيه بيحل مشاكل، يا إما مشاكل عقيدية زي التهود في روميا وغلاطيا، يا إما مشاكل كنسية زي التحزب وزي خاطئ حاجات في كورنثوس كتير. بعد الرحلة الثالثة نزل أورشليم. في الوقت ده بقى اليهود ما كانوش بيكرهوا حد قد بولس، لأنه سامعين في كل حتة في العالم أن بولس يدخل على المجمع اليهودي من دول، يطلع بعد شهر معاه مئات من اليهود متعمدين، فطبعا بالنسبة لهم ده عدو الناموس وعدو موسى وعاوزين يفتكوا بيه بأي طريق. بالإضافة أن هم سمعته القديمة أنه تحول للإيمان المسيحي وهو رايح دمشق، فسمعته في دمشق وفي أورشليم من زمان هو رافضينه. فهو لما نزل أورشليم يقابل الرسل مسكوه في الهيكل وضربوه، كانوا هيموتوه لولا أمير الروماني أنقذه، وكانوا عاوزين يحاكموه. طبعا المحاكمات كلها غش ورياء، وكان في شبه تواطؤ بين اليهود وبين الرومان. فبعد فترة طويلة من المحاكمات المغلوطة قعد سنتين يتحاكم جوه السجن في حتة اسمها قيصرية، بولس الرسول قال أنا رافع دعواي إلى قيصر. يعني إيه؟ بما أن أنتوا مش هتنصفوني وأنتوا يعني بتغشوا، وقف قال لهم كده، قال لهم أنتوا عارفين أن أنا مش متهم، إنما بما أن أنتوا اتفقتوا على الظلم يعني أنا من حقي كروماني أتحاكم قدام قيصر، وده كان له حق مدني. الشخص اللي معاه جنسية رومانية ممكن يرفع دعوة أنه يحاكم أمام قيصر ذاته، دي أحد امتيازات الجنسية الرومانية، وهو كان عاوز بيها يوصل روما لأنه كان عاوز يبشر في روما مش طايل. فراح على حسابهم روما، راح في مركب طبعا حربي كده فيها كلها مساجين وعساكر، وفي المركب دي كانت هتغرق في أعمال 27، ووصل روما في أعمال 28، وانتهى سفر الأعمال بوصوله سجن روما. قعد في سجن روما يعتقد حوالي سنتين، منها بعت أربع رسائل تاني. يبقى احنا عندنا رسالتين في الرحلة التانية، واربعة في الرحلة التالتة، واربعة في السجن الأول، بنسميه السجن الأول لأنه طلع منه براءة بعد شوية. لما قعد في سجن روما بعت أربع رسائل تعتبر قصيرة شوية، وكلها رسائل تعزية، رسائل مشجعة، لأنه كان بالرغم أنه في السجن كان فرحان، لأنه كان شايف العالم كله بيتغير، كان شايف إيد ربنا خلال 30 سنة عملت عجائب، كل البلاد دخل فيها اسم المسيح، بقى فيه كهنة كتير تلاميذ ليه وتلاميذ لبطرس ويعقوب، وشايف طبعا العالم كله بيتهز بيطلع من إيد الشيطان. فبالرغم من الآلام اللي كان فيها والاضطهادات إلا أنه كان شايف عجب إيد ربنا بتعمل عجائب، فكان في فرح في السجن. فبعت أفسس وفيليبتي وكولوسي ورسالة لفليمون، يبقى ثلاثة لبلاد واحدة لشخص. فيليبتي وأفسس وكولوسي دول كلهم مناطق في آسيا الصغرى كان خدم فيها، بس كولوسي بالذات ما كانش زارها، كان واحد من تلاميذه كان بيفتقدها، وكلها رسائل مشجعة معزية وزي عظات دسمة، يعني جزء منها شرح للخلاص وجزء منها الحياة المسيحية. أما رسالة فيليمون كان ليها قصة خاصة بيها، إنه هو في سجن روما اتقابل مع عبد هربان اسمه أنسيموس، وفضل وراه لغاية ما آمن بالمسيح وعمده في السجن، فرجعه تاني لسيده عشان يعتذر له، فبعته برسالة لفيليمون. فيليمون ده كان سيده، فيليمون ده كمان أتاريه تلميذ لبولس، فهو أنسيموس خايف يرجع لسيده ليموته لأنه سرق وهرب، قال له لا مش هيعمل فيك حاجة ده ابني، وقال لفيليمون زي ما أنت ابني هو كمان ابني، فيبقى دلوقتي أخ ليك، ولما هطلع من السجن هجيلك يا فليمون أطمن على ابن أنسيموس. وفعلا طلع من السجن وراح لفليمون وقضى معهم شوية أيام. لما طلع من السجن ابتدى يقال أنه وصل لغاية أسبانيا في خدمته وبشر في بلاد، واتمسك تاني طبعا لأن اليهود وراء بالمؤامرات، ودي كان عارف أنه هيمشي فيها. لما خرج من السجن بعد ثلاثة تاني، مين فاكر ولا تهتوا؟ نقول تاني معلش الشاطر يحفظ. الرحلة التانية تسالونيكي الأولى والتانية، الرحلة التالتة روميا، وغلاطيا كورنثوس الأولى والتانية، السجن الأول في روما، أفسس، فيليبي، فيليمون، كولوسي. في ثلاثة منهم فيهم فيه عشان تفتكروا، أفسس وفيليبي وفيليمون وكولوسي. لما طلع من السجن كان كبر بولس، وكان عارف ان اليهود خلاص مبيتين الغدر مش هيسكتوا، عاوزين يخلصوا منه بأي طريقة، وهو كان بيعرف من ربنا ان ايامه قربت. فابتدى يبعت لتلاميذه اللي عملهم اسقف، بعت لتيموساوس وبعت لتيتوس، ده اسقف افسس وده اسقف كريت، الاتنين تلاميذه. فرسالة تيموساوس الاولى ورسالة تيتوس بنسميها رسائل رعوية، يعني ايه؟ يعني بيوصي الاباء الاسقفة الشباب دول تلاميذه على رعيتهم، بيعلمهم يرسموا كهنة ازاي، يرسموا شمامسة ازاي، يعني يقودوا الكنيسة ازاي. في الوقت ده كمان بعت رسالة العبرانيين اللي عاوز يقول فيها انا جماعة يهودي اكتر منكم كلكم، بس اي يهودي حقيقي لازم يبقى مسيحي، لان العهد القديم يشهد للمسيح اكتر من اي حاجة في الدنيا. فبعت رسالة العبرانيين في المرحلة دي، بسبب يعني كره اليهود لي بعت الرسالة دي. وكمان كان في كتير من المسيحيين ابتدوا بسبب الضغط من اليهود يتراجعوا يرتدوا، فبعض الآباء بيسموها رسالة الارتداد أو رسالة للمرتدين، يعني إيه؟ الشخص اللي تزعزع إيمانه يقول له أنت هترجع لليهودية إزاي؟ ما هي اليهودية امتدادها الطبيعي المسيحي، ما هو موسى اتكلم عن المسيح وابراهيم ابونا ابراهيم اتكلم عن المسيح وداود بيتكلم عن المسيح، ما كل دول مستنين المسيح. فاذا كانت اليهوديه كلها بتهدف للمسيح، لو ما بقتش مسيحي تبقى مش يهودي. بعد كده اتمسك ودخل سجن روما للمره الثانيه، واعلن له انه ايه هيمشي خلاص. فقال جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر. الرسالة دي بقى رسالة تيموساوس الثانية اللي هي بنسميها رسالة الوداع. ودع فيها تيموساوس لأنه أقرب تلاميذه، وقال له وقت انحلالي قد حضر، خلاص أنا خلصت رسالتي. فال14 رسالة لهم موقع في حياة بولس متميز. أراجع تاني معاكم لأنه اللي هيفهم كل موقع كل رسالة هتساعده في الفهم. قلنا الرحلة الأولى ما بعتش، بعدها دخل المجمع بتاع أورشليم وخد قرار مع الأباء الرسل بالرد على التهود. الرحلة الثانية بعت تسالونيكي الأولى وتسالونيكي الثانية، وكان موضوعهم المجيء الثاني. الرحلة الثالثة بعت الأربعة الكبار، روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى والثانية. اتسجن شوية وبعدين اترحل روما، في سجن روما بعت أربعة من السجن، أفسس وفيليبي وفيليمون وكولوسي، تمام. لما طلع من السجن بعت تيموساوس وتيتوس والعبرانيين. لما دخل السجن آخر مرة بعت تيموساوس الثانية اللي فيها بيودع تلميذه. يبقى كده تقريبا لو بصيتوا 2-4-4 تلاقيها ايه 3-2 توصل، يعني تبقى 3-1 تبقى 14 رسالة. تاني ندخل في بقى رسالة تسالونيكي. قلنا تسالونيكي دي مدينة مشهورة في الزمن ده، ما زال لها موقع في اليونان لغاية دلوقتي وليها أثار، ومدينة جميلة للزيارة، بس فوق أتينا بكم ساعة كده بالعربية. تسالونيكي بلد كانت عمرانة قوي وحيوية قوي، فلما قعد فيها يكرز آمن شعب كبير، ده اللي مكتوب في سفر الأعمال. لكن بعد خروجه بدأ اضطهاد شديد على المؤمنين في الوقت اللي هو كان دخل في كورنثوس وعنده مشاكل، مش قادر يسيب كورنثوس عشان يفتقده. فبعت رسالة يطمن عليهم ويشجعهم ويصبرهم، أدي غرض الرسالة بتاعة تسالونيك الأولى، وقلنا دي تعتبر أول رسالة، والبعض بيعتبرها أول سفر في العهد الجديد كله. ليه؟ ما هو أنتوا لما تبصوا للأناجيل الأربعة، برضو مراجعة سريعة، أول واحد كتب معلمنا مرقس يعتقد بعد 55 ميلادي، أول واحد كتب ماري مرقس، بعد كده متى ولوقا، وبعدهم بسنين طويلة قوي يوحنا. فدول الأربع أناجيل. والأعمال طبعا اتكتبت بعد إنجيل لوقا، فيعتقد أنها في آخر الستينات وأول السبعينات سفر الأعمال. بقية الرسائل كلها اتكتبت، رسائل غير البولس بقى، ما بين 60 و70، إلا حاجة يوحنا، لأن يوحنا الرائي كتب كل حاجته بعد 90 ميلادي. يوحنا الحبيب عاش كتير بعد ما التلاميذ كلهم استشهدوا، فضل حوالي 20-30 سنة لوحده من جيل الآباء الرسل، هو اللي عايش في الوقت ده، كتب إنجيله والثلاث رسائل والرؤية. فكل كتابات يوحنا آخر القرن الأول، اعتبروها بعد 90 ميلادي. وبالتالي لما تبصوا بصة كده تلاقوا أن تسالونيك الأولى تعتبر أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد. وزي كل كتب العهد الجديد كلها مكتوبة يوناني. هتقولوا طب كل دول بيعرفوا يوناني، بولس يعرف يوناني، دارس يوناني. اليونانية كانت لغة العصر، فحتى الناس البسطاء اللي زي معلمنا بطرس مثلا ومتى كانوا يعرفوا يوناني ولو ايه بدرجة اقل. لكن مثلا تلاحظوا ان بولس ولوقا، القديس لوقا والقديس بولس، كان اليونانية عندهم لغة اولى، فهم عندهم كده ايه يعني انطلاق في اللغة. انما بالنسبة لبقية الاباء زي رسالة يعقوب ورسالة بطرس مكتوبة يوناني فعلا، بس ايه لغتهم اقل سنة كلغة. لكن طبعا الروح القدس اللي قاد بولس هو اللي قاد بطرس هو اللي قاد يعقوب في الكتاب، كله مكتوب يوناني في العهد الجديد. بولس وسلوانس وتيموثاوس الى كنيسة التسالونيكيين، فالله الاب والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هتلاقوا منهج ثابت لمعلمنا بولس في الكتاب، أنه يبدأ بتعريف نفسه ككاتب، ثم يعطي البركة الرسولية، وبعدين يشجع القارئ أو المستمع، وبعدين يشرح الفكر، ثم ينتهي بالتطبيق. أقول تاني، معلمنا بولس له نظام في الكتابة تقريبا في 13 رسالة من 14، لأن العبرانيين لها ظروف خاصة به. يبدأ أنه يتكلم عن نفسه ككاتب، يا إما يسمي نفسه رسول يسوع المسيح، يا إما يسمي نفسه عبد يسوع المسيح. وفي كتير من الرسائل يذكر نفسه مع التلاميذ المحيطين به اللي معاه، فيعتبر أن الرسالة منهم كلهم. زي هنا يقول بولس وسلوانس اللي هو سيلة، اللي كان سيلة مرافق ليه لو تشوفه في الرحلة التانية، اللي اتسجن معاه في فيليبي أثناء الرحلة التانية وقت السجن ما حصل زلزال وكده، ده سلوانس. وتيموثاوس ده كان لسه متبنيه جديد في الرحلة التانية كتلميذ. فهنا ما بيكلم بلسانهم كلهم، عشان برضو ايه دايما معلمنا بولس يكبر ولاده، ما يحبش يبان ان هو لوحده، لا هو عاوزهم كلهم يتكلموا بنفس القوة وبنفس اللسان، وبكرة هم مستقبل الكنيسة فيكبروا. فأي رسالة تبدأ بذكره ككاتب بيقدم نفسه، وبعدين يدي حاجة اسمها البركة الرسولية زي ما هنقرأ دلوقتي، وبعدين غالبا ما يمدح أو يشجع المستمع عادة كده، وبعدين يدخل في الفكرة الأساسية، يا إما مشكلة الكنيسة دي، يا إما شرح المسيحية والخلاص كله، ثم ينتهي بموضوعات سلوكية أو تطبيقات عن الحياة العادية. ده منهج كده بولس في الكتاب، وده منهج يورينا أنه هو كمان شخص بطبيعته مرتب الفكر جدا، يبني فكرة على فكرة بتسلسل منطقي، وينتهي في الآخر بدعوة للناس دول وسلام للموجودين في البلد دي، لأنه في كل بلد له تلاميذ. هنا بيقول بولس وسلوانس وتيموثاوس، وهنا تلاحظوا بولس هو الأب وسلوانس وتيموثاوس دول الأولاد، أولاد بالروح مش بالجسد تلاميذه، إلى كنيسة التسالونيكيين فالله الأب. لما يتقال كنيسة قد لا يعني مبنى، لأن في الوقت ده لسه ما كانش فيه مباني، كانت الاجتماعات كلها في بيوت، لكن كنيسة يقصد بها مجموع المؤمنين المعمدين اللي في البلد دي تتسمى كنيسة. وكانت في الوقت ده لأنها بدايات كلها تتسمى باسم البلد، كنيسة التسالونيكيين، كنيسة الله التي في كورنثوس، يعني إيه الشعب المنطقة يعني. كنيسة التسالونيكيين فالله الأب. يعني إيه كنيسة فالله؟ تعبير جميل، لكن هو بطبعه أنتوا عارفين يدخل الفكر العقيدي في وسط كلامه من غير ما نحس. أن أي كنيسة هي داخل الله، بمعنى إيه؟ أنتم كمؤمنين كشعب لله كلكم أعضاء في جسد المسيح، ربنا ساكن فيكم، أنتم حتة من ربنا، تجاوزا نقول كده. أنتم زي ما آدم قال عن حواء هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي، المسيح بيقول عليكم كده، ده اللي قاله في أفسس، أنتم حتة مني. فاسمها كنيسة فالله، يعني إيه؟ كنيسة ثابتة في ربنا، كنيسة جوه ربنا، كنيسة محمية في ربنا. ده تعبير من البداية كده، لما تفتكروا غرض الرسالة إن هم مضطهدين، دي الوحدة الكلمة دي مشجعة، إن أنتوا كنيسة فالله الآب، ربنا الأب الطيب هو اللي حاسس بيكوا كلكم ومسؤول عنكوا كلكم، فما تنزعجوش، كل اللي بيحصل محسوب، كل حاجة ربنا عارفها كويس وعامل حسابها كويس، وانتوا كنيسة الله أو كنيسة في الله، كنيسة الله أو كنيسة فالله والرب يسوع المسيح. دايما معلمنا بولس ما يشرحش الثالوث بشكل نظري، إنما يذكر الثالوث وسط كلامه. ليه؟ لأن الثالوث حياتنا، إحنا بنحب الله الآب دون أن نراه، لأن الآب لا يرى، ونقول له أنت أبانا الذي في السماوات، ونحب الابن الوحيد ربنا يسوع لأنه أتى وخلصنا، ونحب الروح القدس لأنه روح المسيح اللي سكن فينا. فيجي الكلام بتلقائية عن الله الآب والله الابن والروح القدس دون ما نقعد نعد 3 و2 و1، مفيش حكاية العدد. في تعبيرات بولس الرسول يذكر الأقانيم الثلاثة بثلاثة، يعني بتلقائية وبساطة، يحسسك احنا عايشين جوه الثالوث الأقدس. نفس الأسلوب ده يستخدمه يوحنا لما يقول أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. واحد هنا يقول طب ما هو مش حاطط الروح القدس، لأن الروح القدس فينا، ولأن هو بيكتب بالروح القدس، فإن لم يذكر الروح القدس ده ضمنيا، لأن احنا بنصلي بالروح وبنقبل الكلمة بالروح، زي ايه اقول لكم أبانا الذي مثلا صلاة أبانا الذي، نقول أبانا الذي في السماوات، نخاطب الله الآب ونختم الصلاة بالمسيح يسوع ربنا، مش كده؟ لا، آخر حتة في أبانا الذي، يبقى نحن نصلي لله الآب أبونا بالمسيح، لأن وصية المسيح كل شيء تطلبونه في الصلاة باسمي، فإحنا بنحط باسم المسيح. طب فين الروح القدس؟ هو اللي بيصلي، الروح القدس هو اللي بيشفع فين بأنات لا ينطق، مش محتاجين نذكره، لأن هو اللي بيعلمنا الصلاة، هو اللي بينطقنا بالصلاة، هو اللي بيخلينا نقول أبانا، هو اللي بيخلينا نقول بالمسيح. فحتى لو لم يذكر ده مش معناه أن احنا قللنا من كرامة الروح القدس. وهكذا تلاحظوا في الرسائل، ساعات يذكر الأب والابن والروح القدس، ساعات يذكر الأب والابن، لكن ما فيش القلق بتاع لازم نقول الثلاثة كل مرة، لأن ما فيش حكاية العدد اللي الناس مشغولة بيها، الموضوع مش بالعدد. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح، دي اللي بنسميها البركة الرسولية. البركة الرسولية يعني إيه؟ يعني الرسول أو الأسقف أو أبونا الكاهن هو وكيل عن الله. لما المسيح لو الملك دخل على تلاميذه بعد قيامته وقال سلام لكم، هل الكلمة دي لها مفعول ولا كلام كده وخلاص؟ ليه مفعول طبعا. ليه؟ دي كلمة صادرة من الله نفسه، فلما يقول سلام يحل السلام، وقال كده لتلاميذه لما تدخلوا بيت قولوا سلام فليحل سلامكم على الناس. إذن لما الرسول اللي هو وكيل عن الله، اللي سبه منه الأسقف، اللي بعد منه الكاهن، كل دول وكلاء عن الله، يقولوا نعمة لكم وسلام لكم من الله، تبقى دي فيها قوة. زي بالضبط يا جماعة في القداس أو في العشية لما أبونا يرشم الصليب كده ويقول إيه إيريني باس السلام لجميعكم، هي نفس المعنى. هل دي فيها قوة؟ طبعا ده في واحد يدخل بس الكنيسة عشان يسمع الكلمة دي ياخد قوة من التحية دي أو من البركة دي، لأن ربنا مصدر السلام مصدر النعمة، يعطي هذه النعمة وهذا السلام عن طريق أولاده وكلاءه. فدي سموها البركة الرسولية، يعني من الأول كده في لغة مقدسة، لأن احنا شعب مقدس مش زيكم عاملين ايه، لا عندنا لغة مقدسة لأن احنا شعب مختار، شعب مختلف عن كل الشعوب، احنا بتوع ربنا، فاحنا بناخد من ايد ربنا. فأول كلمة تيجي نعمة. النعمة دي كلمة مميزة جدا للعهد الجديد. النعمة هي عطايا الله المجانية، هي دور الله في خلاصنا. كل حاجة في حياتنا نعمة، وانتوا عارفين أكتر واحد استخدم كلمة نعمة معلمنا بولس. عشان كده الكنيسة لما تقرأ البولس في كل قداس يختموا الشماس بإيه؟ نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، لأن هو أكتر واحد كلمنا عن نعمة وفرحنا بالنعمة. النعمة يعني إيه؟ كل حاجة من ربنا ببلاش. الخلق نعمة، الوجود نعمة، رعاية الله لينا نعمة، الروح القدس اللي فينا نعمة، الوجود في الكنيسة نعمة، صيانة وحصانة الملائكة لينا نعمة، الأبدية اللي مستنيانا نعمة، الغفران نعمة، الخدمة نعمة، المواهب الروحية نعمة، الفضائل الروحية نعمة، كل حاجة في حياتنا نعمة. وبولس الرسول لأنه اتنقل من الغرب للشرق خالص يقول أنا ما أنا بل إيه بل نعمة الله العاملة فيه، فكان يحب قوي يقول نعمة ربنا تكون معاكم زي ما كانت معاه تكون معاكم. حط مع النعمة كلمة السلام، لأن الشخص اللي فيه نعمة معاه سلام، زي أمنا العذراء لما قال لها الملاك السلام لك يا إيه يا ممتلئة نعمة الرب معك. فكل ما النعمة زادت كل ما السلام زاد. إحنا ليه ما عندناش سلام كفاية اليومين دول؟ لأنه بصراحة ما عندناش نعمة كفاية. ما عندناش نعمة كفاية ليه؟ مش بنقعد مع الإنجيل كفاية، ومش بنصلي كفاية. لو احنا بنقعد مع ربنا كفاية وبنصلي كفاية ناخد نعمة فوق نعمة، وساعتها سلام الله يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع له كل مجد وكرامة إلى الأبد. هنقول الآية الوحيدة اللي خدناها، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح.